أشير إلى بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرتها، والتي تثبت تطبيق عائشة لرضاع الكبير. واحد في سنن أبي داود حديث 2063، عن أمر عائشة أمرت بنات أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها. وفي موضع مالك حديث 1281، عن إرسال عائشة لشخص إلى أختها أم كلثوم لترضعه حتى يدخل عليها، ثم مرض أختها بعد 3 رضعات فلم يتمكن من الدخول على عائشة. 3. ونضيف أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث 3676، قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟ فإن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله: ارضعيه حتى يدخل عليك. يعني عيشة فاهمة اللي بتعمله. ومن أكبر الأدلة على عمومية هذا الحديث ما قاله الدكتور الشيخ عبد المهدي أستاذ الحديث المتخصص في كتابه دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103، قال: وأن منهم من جعله عاما يشمل كل من تناول لبن سيدة وهو رجل كبير، فإنه يكون ابنها. وأكمل قائلا: والمهم أن الأم بأسرها مع حديث رسول الله تؤمن به. وكمان يا فضيلة الشيخ: وتعمل به. فضيلة الشيخ كتب الكلام ده والكتاب موجود في السوق وشوفوه. والأدهى من ذلك كما قلت سابقا في حلقة هالة سرحان أنه هو نفسه عمل بالفتوى التي أفتاها بخصوص تبني الولد البالغ من العمر 4 سنوات مستندا على حديث رضاعة الكبير، صح؟ أفبعد هذا تتساءلون إن كان هذا حديثا خاصا أو عاما؟ وعموما أحب أن أوجه نظر الجميع إلى أن المشكلة ليست في خصوصية الموضوع أو عمومياته، فإحنا بنحكم على النص في حد ذاته خاص أو عام. هل يليق بنبي من عند الله أن يشير بمثل هذا الأمر المخجل اللي بيخجلوا منه المسلمين عامة النهاردة؟ ده صحيح؟ يبقى ده جاي من عند ربنا. عموما ننتقل لنناقش نقطة شائكة أخرى، وهي النقطة 6: رضاعة الكبير بين لقم الثدي أو السقط. سؤال خطير يفرض نفسه بقوة على مائدة الحوار: هل رضاع الكبير يتم بلقم الثدي أم بالسقط من كوب؟ ذكر الشيخ عبد المهدي في الندوة وقال: أقول لهم إن سهلة لم ترضع سالما من ثديها، وإنما حلبت له، ومسك كوباية كده، حلبت له في كوب ثم شرب منها. الكلام حيبان على الشاشة وهتشوفوه هو بيقول:
قولوا لهم إن سهلة لم ترضع سالما من ثديها، وإنما حلبت له في كوب ثم شرب هو.
وإني أقول: إن كان الأمر كذلك فكيف يا فضيلة الشيخ تفسر قول سهلة نفسها؟ كما جاء في سنن أبي داود حديث 2063، يقول فأرضعته 5 رضعات، مش ساقته، أرضعته. وفي صحيح مسلم حديث 3674 يقول فرجعت وقالت إني قد أرضعته مش سقيته. ثم إذا كان الرضاع عن طريق الكوب يا فضيلة الشيخ، فدعني أسألك، لماذا خجلت سهلة عندما أمرها محمد برضاعة الكبير واحتجت بأنه كبير وأنه ذي لحية؟ فماذا يضير ذلك لو كان الأمر شربا من كوب؟ كانت هتخجل ليه؟ ولماذا ظلت سهلة عاما كاملا خجلانة بعد أن فعلتها ولم تكلم أحدا، كما جاء في حديث مسند أحمد حديث رقم 26397؟ فمكثت سنة، فمكثت سنة لا أحدث به رهبة. إيه اللي كان حيرهبها لو قالت إن أنا سقيته في كوباية يا فضيلة الشيخ؟ ولماذا لم تسقي أم كلثوم اللي هي أخت عائشة؟ سالم برضه، واحد تاني سالم بن عبد الله، ليه ما سقيتوش بدلا من توقفها عن إرضاعه بسبب مرضها؟ كما جاء في موطئ مالك حديث 1281 اللي أنا قلته قبل كده. طب ما كان ممكن وهي مريضة برضه تحصر له شوية لبن في الكوباية وتقول له انت خدت كام يا ابني؟ 3 4 5 سق وتكملهم له في كوباية، كان حتجرى يجرى حاجة. ولا من اول يوم تصب له في الكوباية كم مرة له اشرب يا ابني. ولماذا قالت ام سلمى زوج النبي لعائشة والله ما تطيب نفسي ان يراني الغلام الذي استغنى عن الرضاعة؟ يراها يعني ايه؟ يعني هتكشف له صدرها. صحيح مسلم حديث 3677. ولماذا أبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا؟ شوف، يدخلن بتلك الرضاعة أحدا، سنن ابن أبي داود حديث 2063. فإذا كان الموضوع شرب من كوب، طب ليه ما عملوهاش بقيه الزوجات يعني؟ وعلاوه على هذه الاسئله المنطقيه، دعني اذكر لك يا فضيله الشيخ هذه الحقائق الدامغه لتعيد تفكيرك في هذا الامر، حتى لا تفقد مصداقيتك عند تلاميذك ومريديك. اذكرك بقول المفكر الاسلامي عبد الفتاح عساكر، اعتقد انت تعرفه، في كتابه الذي رد به عليك بأن معنى كلمة الرضاع كما جاءت في قواميس اللغة وكتب الفقه وأصوله هو مص من ثدي آدمي. أظن دي لغة. وأذكرك بما يقوله مذهب الظاهرية في الإسلام أنه يتحتم في رضاعة الكبير التقام الثدي، يتحتم. وأذكرك بتساؤل الأستاذ عبد الفتاح عساكر في كتابه الذي رد به عليك قائلا إذا أخذنا برأي ابن حزم وحدثت رغبة عند الكبار، يعني الرضع والمرضعة، فما هو الحل إذا حدث حامل؟ آه، مصيبة. ثم أحيلك على مقال الأستاذ ماجدي البسيوني بجريدة العربي القاهرية الطبعة الإلكترونية بتاريخ 12/9/2004 ميلادية، لترى المزيد حول رضاع الكبير. مع احترامنا طبعا لكونك أستاذ الحديث، لكن العالم هو المنفتح للتعلم، وأحب أن أسمع رأيك بعد كل هذه الأدلة والبراهين النقلية والعقلية والمنطقية في لقاءات قادمة. بس حتة صغيرة قبل ما أخلص الحتة دي، أقول لك لو كان الشرب من اللبن المأخوذ من سيدة في كوباية، لو الشرب من اللبن في كوباية وبيشرب، فيصبح ابن لهذه الست بشرب اللبن من الكوباية. طب ايه رأيك اللي يشرب لبن محلوب من بقرة في كوباية يبقى عجل ابن البقرة يعني؟ وحاجة تانية، في الفلاحين لما واحد يبقى عنده كحة شديدة بيوصفوا له انه يشرب لبن حمارة، يعني كده يحلبه حمارة في كوباية ويسقوه فينزل كده حلو على معدته على صدره يعني. هل تفتكر الإنسان لما يشرب لبن حمارة من كوباية يصبح جحش؟ أمور محتاجة للتفكير أوي. إذا كان شرب من كوباية بيخلي الإنسان ابن لصاحب اللبن، تبقى قضية فضيلة الشيخ وفتحت علينا مصايب. كان الله في العون، كان الله في العون. ثم نأتي إلى النقطة السابعة، رضاعة الكبير بين الإخفاء والإظهار. وجهت المضيفة سهير جودة سؤالا خطيرا إلى فضيلة الشيخ عبد المهدي قائلة: إيه اللي خلاك يا دكتور تطلع حاجة زي رضاع الكبير؟ أهو
إيه الإجبار يا دكتور اللي خليك تطلع حاجة زي الكبير ده، زي رضاع الكبير؟
وكررت السؤال لأهميته قائلة: ايه الضرورة يعني، او ايه المستفز في الحكاية عشان تطلع حاجة زي كده؟
ايه الضرورة يعني، او ايه المستفز في الحكاية عشان تطلع حاجة زي كده؟
واضافت: يعني احنا في وقت ما ينفعش نعمل فيه اثارة لمثل هذه الموضوعات. ووضحت سبب اعتراضها اذ قالت: هتخلي اي حد من الغرب اللي بيتكلموا عن الاسلام او بيزعموا افتراءات على الاسلام يبقى احنا بنديهم بايدينا السلاح.
في هذا الوقت المفروض ان احنا يبقى في عمق، والناس في شيء مختلف خالص غير ان احنا نقعد نتكلم في حاجات ممكن تخلينا ندور في حلقة مفرغة، اللي هو تخلي اي حد من الغرب من اللي بيكلموا عن الاسلام او بيزعموا افتراءات على الاسلام يبقى احنا بنديلهم بايدينا السلاح.
ولي تعليق على هذه العبارة الخطيرة. اولا ايتها المذيعة الفاضلة، ان بتوع الغرب مش مستنيين الدكتور عبد المهني المودي يديهم السلاح بايديهم، فالسلاح موجود في كتب التراث والأحاديث. ثم إنه إزاي تسمي مقدساتكم أسلحة ضدكم؟ دي مقدسات بتقدسوها تخليها سلاح برضو؟ ولا اكتشفتم اليوم فقط أنها أسلحة دمار شامل؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ثم جاء دور الدكتورة ملكة يوسف في هذا الخصوص، الإظهار والإخفاء، وهي المستشارة التشريعية والقانونية الأحوال الشخصية.
وكان ينبغي لأستاذنا أن ينبه ويحذر أنها مسألة خاصة وليس عامة ولا تطبق عامة. أما أن نعلن وننشر ونثير الرأي العام فهذا كله يزعزع الإسلام.
وإني أقول لها: صدقتي يا دكتورة ملكة، ولكن هل اليوم فقط وأمام حديث واحد من الأحاديث المحمدية يتزعزع الإسلام؟ إذن فما بالكم لو انكشفت الأحاديث الأخرى الأكثر خطورة؟ وإني أعتقد أنه يجب على الأحباء المسلمين جميعاً أن يعيدوا قراءة الإسلام ليعرفوا الحق من الباطل. وأخيرا وليس آخرا، يأتي دور الدكتور محمد عبد المغني شامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، فقد كان له رأي في منتهى الغرابة. دعنا نستعرضه ونحلله ونعلق عليه. أو اسمعوا الأول.
في أمور ما يصحش نتكلم فيها النهاردة لأن احنا في القرن 21. ايه رضاعة الكبير ده؟ اتكلم فيه ليه؟ ما اتكلمش خالص. ولو واحد سألني اقول له لا، ولو واحد قال لي في حديث اقول له سيبك مالكش دعوه بيه، لان دي كانت حاجه خاصه ايام النبي وانتهت، ولا يمكن ولا يجوز لي ان اكتبه في الكتاب. ولا يجوز ان اكتبه في كتاب، لان ده الكتاب كل واحد هيتنشر. فالحاجات اللي هي خاصه بايام الرسول ما يصحش نقولها.
هكذا قال بالحرف الواحد. فيه امور ما يصحش نتكلم فيها النهارده. واضاف: ايه رضاعه الكبير دي؟ نتكلم فيه ليه؟ ما تتكلمش خالص. ولو واحد سالني اقول له لا. ولو واحد قال لي في حديث اقول له مالكش دعوه بيه. لان دي كانت حاجه خاصه ايام النبي وانتهت. ولا يجوز لي ان اكتبها في كتاب لانه راح ينتشر. ودوت القاعة بالتصفيق. هتشوفوا كل الحاجات دي على الشاشة. ويكمل يقول: الحاجات دي هي خاصة بأيام الرسول، ما يصحش نقولها. حلو. وتعليقي على هذا الكلام الخطير جدا، وخاصة لأنه خارج من أستاذ جامعي حامل لدرجة الدكتوراه العلمية التي تبحث عن الحقائق بطريقة موضوعية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، إذ يتجرد العالم من القيود المذهبية والنظريات السلفية ليبرز الحق ويفضح الباطل. فكيف يتجرد الدكتور شامة من حياديته الموضوعية وينحرف عن مساره العلمي وينادي بالتستر على الحقائق وعلى الباطل؟ يعني ايه واحد يجي يسأل عالم من اهل الذكر ام يقول له لا مالكش دعوة؟ يعني ايه ده؟ هل هذا عملا بما جاء بقرآن محمد في سورة المائدة آية 101: لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسئكم؟ ام ماذا يا فضيلة الدكتور شامة؟ ثم ما معنى دي حاجة كانت أيام النبي وانتهت وما يصحش نتكلم فيها النهاردة؟ المهم يا دكتور، هي شيء صحيح ولا غلط؟ سواء كانت أيام محمد أو غير أيام محمد، وإن كانت حصلت أيام محمد فلماذا تخجلون منها؟ لماذا لا تفتخرون بها كما تفتخرون بكل ما فعله وما قاله محمد حتى الاغتيالات؟ والأمر الهام جدا والخطير حقا هو: إن كنتم قد اكتشفتم أن في أقوال محمد وأعماله أمورا خطأ تخجلون منها ولا يصح أن تتكلموا عنها الآن، فما رأيكم بالأحرى في دين محمد من الأساس الذي أفتى فيه بإلغاء المسيحية وإلغاء خلاص المسيح تماما كما أفتى برضاع الكبير؟ وسوف نصلي أيها الأحباء من أجل كل إنسان حتى يرشده الرب للوصول إلى الحق الذي يحرره كما قال السيد المسيح. دعونا الآن ننتقل إلى النقطة الثامنة: رضاعة الكبير والمشكلة الأساسية. أحبائي، إن المشكلة الأساسية ليست أننا نشكك في صحة حديث رضاعة الكبير، حتى لا يدافع الشيخ عبد المهدي عن ذلك بكل جوارحه، بل نحن نشكر الشيخ عبد المهدي على جهوده الجبارة في إثبات صحة هذا الحديث ودفاعه المستميت لبرهنة أنه صدر فعلا عن محمد، ونحن نصدق ذلك بالفعل. إذا ما هي المشكلة الأساسية مع هذا الحديث؟ المشكلة الأساسية التي فاتت على فضيلة الشيخ وعلى كل المشايخ والمذيعين هي: هل حديث رضاع الكبير يليق بنبي من عند الله؟ دي المشكلة الأساسية. أرى جميعكم تخزون منه، وانظر ماذا كان رد الفعل عندما أشار فضيلة الشيخ عبد المهدي على الدكتورة هالة سرحان أن تعمل بما جاء في الجورنال.
الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين والزملاء والمصورين أعمل إيه؟
مالي إيه؟ اعملي لي في الجورنال.
ويذكرني هذا المشهد بما حدث عندما قال محمد لسهلة بأن ترضع سالم، إذ يقول الحديث أنه تبسم وفي حديث آخر أنه ضحك. تماما تماما كما تبسم وضحك الشيخ عبد المهدي وهو يقول نفس الحديث لهالة: اعمل اللي في الجورنال. ومن أجل هذا الخز تحاولون نفي الحديث عن محمد، وتطالبون الشيخ بإخفائه وعدم إظهاره، مما اضطر فضيلة الدكتور الشيخ عبد المهدي أن يواجهكم جميعا قائلا إن الحديث صحيح، بل وسام الشرف على صدر مدرسة الإسلام، كتاب دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103. ثم كيف تحقرون من الحديث وقد قاله الرسول نفسه؟ أما سمعتم الدكتورة ملكة تقول أمامكم: أي من يقول أي كلمة بعد كلام الرسول، حد ما تقول: وإن اجتمع الإنس والجن على أن يخالفوا أمرا لرسول الله فقولهم موضوع، قولهم موضوع، قولهم موضوع، تقصد أن قولهم خطأ يعني. إذن فمن باب أولى لا أن تحاكموا الكاتب عما كتب، بل أن تحاكموا قائل الحديث على ما قال. ثم نقطة هامة أخرى، وهي: ألا تؤمنون بأن الأحاديث هي وحي من عند الله؟ الأحاديث وحي من عند الله؟ طيب بص كده على موقع الأزهر مفاهيم إسلامية www.islamiccouncil.com الذي يقول: السنة النبوية هي أقوال الرسول وأفعال وتقريراته، وأنها وحي من عند الله تعالى، وأنها جزء من الرسالة التي أمر الرسول بتبليغها. وهنا نأتي إلى لب المشكلة: كيف أن الله يقول هذه الأمور المخجلة والمخزية؟ أهذا يعقل أن يصدر ذلك من إله كلي القداسة؟ لهذا أقول لأحباء المسلمين: اقرأوا بوعي وعقل لتصلوا إلى حقائق الأمور، لتتبينوا طريقكم إلى النور الحقيقي والإله الحق. آمين. دعونا نأتي إلى النقطة التاسعة: رضاعة الكبير وانطباعاتي الشخصية. القفزة الكبرى، دعونا انطباع: هكذا تمت أكبر قفزة فوق حاجز الخوف في تاريخ الإسلام على مدى ما يقرب من 15 قرن من الزمان، وتم الزحف الفكري المستنير ليقتحم المناطق الخطرة، وفجرت الأجهزة الإعلامية الجريئة فجرت القضايا الشائكة والمسكوت عنها على حد تعبير المذيعة اللامعة سهير جودة في ختام الحلقة ببرنامج البيوت أسرار اللي احنا بصدده.
ونواصل في الحلقات القادمة فتح الملفات الشائكة تفجير القضايا المسكوت عنها. شكرا، إلى اللقاء.
المطالبة بإعادة دراسة الإسلام، ده انطباعا اني اطالب بإعادة دراسة الإسلام والقرآن والأحاديث والسيرة المحمدية دراسة علمية منهجية موضوعية بعقلية متحررة من قيود الماضي ورفع هالة التقديس عنها، تماما كما حدث في عصر النهضة الأوروبية مع المسيحية ومع الكتاب المقدس. تخافوش، فإن كان من عند الله سوف يصمد أمام هذه الدراسة المتجردة تماما كما حدث أيضا مع المسيحية. ولعلنا نذكر أقوال الدكتور الشيخ عبد المعز عبد الستار عن ضرورة محاكمة الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. قال ذلك في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ونشر بجريدة الأهرام بتاريخ 11 مايو 2002. فإن كان الدكتور عبد المعز عبد الستار قد نادى بمحاكمة القرآن نفسه، فكم بالحري ينبغي أيضا محاكمة الأحاديث المحمدية. وأنا بصراحة بأهدي هذا البحث اللي أنا عملته عن رضاعة الكبير لجامعة الأزهر. يسعدني أن أهدي بحثي هذا الذي قواني فيه الرب إلى جامعة الأزهر ليكون مرجعا وافيا لمن يريد أن يعرف أبعاد هذا الموضوع الخطير. والبحث مستوفي للمتطلبات العلمية المنهجية ومؤيد بالأدلة والبراهين والمرجعية التراثية. فقط أشترط عدم تغيير الحقائق الواردة فيه، وبسمح لجامعة الأزهر أنها تطبعه وتوزعه زي ما عايزة. وعموما دعني أصل إلى النقطة العاشرة وهي رضاعة الكبير وكلمة ختامية. إني أحمد الله على مناقشة هذه القضايا الشائكة والمسكوت عنها علانية على الفضائيات، شيء رائع، دون خوف من إثارة لفتنة أو ضرر للوطن الذي نعتز به. فإلى مزيد من هذه البرامج الساخنة كما وعدت المذيعة اللامعة سهير جودة، حتى يتعرف كل إنسان مخلص على الحقيقة المطلقة ليتبعها من أجل خلاص نفسه الغالية ومن أجل حياته الأبدية الحقيقية. آمين يا رب. أسألك أن تكشف عن ذاتك وعن الحق كاملا لكل إنسان يشاهد هذا البرنامج. ارشد كل إنسان إلى معرفتك يا سيد ومعرفة الحق والحقيقة. كمل عملك فينا جميعا، ولك كل مجد وعزة وسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين.